بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 19 بعد 100 من دروس تفسير جزء عام في ليلتنا هذه، ليلة الخميس الموافقة 29 من شهر الله المحرم لعام 42 و400 ألف. وما هي الفائدة التي أخذناها في الدرس السابق؟ نعم، بارك الله فيك. البيت هكذا: ما سمي القلب إلا من تحوله. نحن كتبنا أمس: ما سمي القلب قلبا، ما سمي القلب إلا من تحوله، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. طيب، نحذف كلمة قلبا. ما سمي القلب قلبا، قلبا قلبا إلا من تقلبه. نحن زدنا كلمة قلبا، كانت اعتمادا على المعلومة القديمة وراجعناها، فإذا هي بدون قلبا. لا إله إلا الله. نكتب فائدة اليوم، وهي تتمة للفائدة السابقة. نذكر بعض الفوائد الزائدة. اكتب تابع، اكتب تابع الفائدة السابقة، واكتب تاريخ اليوم، اكتب من أول السطر: والزيغ، والزيغ الميل عن الحق، الميل عن الحق بسبب شبهة أو شهوة. والزيغ ما هو؟ الميل عن الحق بسبب شبهة أو شهوة. نقطة من أول السطر: قال ابن القيم رحمه الله في كتابه التفسير القيم صفحة 41 و500، وأصل الزيغ، نقطتين من أول السطر: وأصل الزيغ الميل، فاصلة، ومنه زاغت الشمس إذا مالت. فإزاغة القلب، فإزاغة القلب إمالته عن الهدى. وزيغه ميله عن الهدى إلى الضلال. فلما زاغوا ماذا؟ أزاغ الله قلوبهم. انتهى. وزيغه ميله عن الهدى إلى الضلال انتهى. من أول السطر: وفي كتاب الفوائد لابن القيم صفحة 97، وفي كتاب الفوائد لابن القيم صفحة 97 نقطتين. ومن أول السطر: وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله. فأصله بتوفيق الله للعبد فاصلة، وكل شر فأصله خذلانه لعبده. نقطة. ومن أول السطر: وأجمعوا أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك. انتهى. انتهى. ونكتفي بهذا الذي سمعتم، وإلا فالفائدة طويلة. بقي عندنا حديث أنس، بقي عندنا نقل عن القرطبي في كتابه المفهم، هذه الفوائد تضاف للفائدة السابقة. ومن درس التفسير، أخذنا في الدرس الماضي مقدمة تعريفية لسورة الزلزلة، وفي هذه الليلة بإذن الله ندخل في تفسير الآيات. قال ربنا جل وعلا في هذه السورة العظيمة: إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي إذا زلزلت الأرض واضطربت وتحركت من أسفلها حركة شديدة. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: يخبر تعالى عما يكون يوم القيامة، وأن الأرض تتزلزل وترجف وترتج حتى يسقط ما عليها من بناء وعلم. انتهى. حتى يسقط عليها ماذا؟ من بناء وعلم. بقي له تتمة. قال: فتندك جبالها وتسوى تلالها وتكون قاعا صفصفا لا عوج فيه ولا أمت. انتهى. وقال الشيخ عطية محمد سالم في كتابه تتمة أضواء البيان، الشنقيطي رحمه الله كتب تفسيره الأضواء إلى ماذا؟ إلى أواخر الجزء السادس والعشرين، وبقية الثلاثة الأجزاء التي هي 27 28 ثلاثة الأجزاء الأخيرة من عند ماذا؟ من عند قد سمع، إذن يعني إلى أواخر الجزء 27، وبقية الثلاثة الأجزاء من قد سمع إلى الناس أكملها عطية محمد سالم تلميذه. وأكثر بحوث هذه الأجزاء استفادها من إملاءات الشيخ، من إملاءات الشيخ يوم أن كان يدرسهم ويملي لهم تفسير القرآن. وكثير منها أيضا استفادها من ماذا؟ من الأشياء التي كتبها الشيخ على الأجزاء السابقة، فإن بعض الأماكن ماذا؟ ما متقاربة المعنى، متقاربة المعنى. مثلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ربما يتكلم هناك عن مسألة الزلزلة وما زلزلة إلى آخره، فبعض الكلام ربما يكون له صلة بالأجزاء الأخيرة من حيث المعنى. حتى إنه في كثير من الأماكن يقول: وقد تكلم الشيخ على هذا في سورة كذا، يعني تقارب في المعنى. قال الشيخ محمد أو عطية محمد سالم في تتمة الأضواء: الزلزلة الحركة الشديدة بسرعة، الحركة الشديدة بسرعة، ويدل لذلك فقه اللغة من وجهين. يدل لذلك لماذا؟ أن الزلزلة هي الحركة الشديدة بسرعة. يقول: يدل على هذا المعنى فقه اللغة من وجهين. الأول: تكرار الحروف، تكرار الحروف أو ما يقال تكرار المقطع الواحد، مثل صلصلة وقلقلة وزقزقة، فهذا التكرار يدل على الحركة، هذا التكرار يدل على الحركة. وعندنا في هذا زلزلة، زلزلت. والثاني: وزن فعل بالتضعيف، كغلق وكسر وفتح. فقد اجتمع في هذه الكلمة تكرار المقطع وتضعيف الوزن، تكرار المقطع بمعنى تكرار الحروف، وأيضا التضعيف الذي يدل على ماذا؟ يعني التكرار، يدل على التكرار. يقول: فمن فقه اللغة، من قواعد اللغة، نعرف أن كلمة زلزلة أو زلزلت أو زلزال تدل على حركة سريعة أو شديدة بسرعة، على حركة شديدة بسرعة. ثم قال: ولذا فإن الزلزال أشد ما شهد العالم من حركة، وقد شهدت حركات زلزال في أقل من ربع ثانية، في أقل من كم؟ من ربع ثانية، فدمر مدنا وحطم قصورا. ولذا فقد جاء وصف هذا الزلزال بكونه شيئا عظيما في قوله تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ويدل على هذه الشدة تكرار الكلمة في زلزلت وفي زلزالها، كما تشعر به هذه الإضافة. واضح يا إخواني؟ يعني إذا زلزلت الأرض زلزالها، الزلزال يقول الحركة الشديدة بسرعة. ويدل على هذا أمور: أولا فقه اللغة من وجهين، وثانيا يدل على هذا أن الزلزلة زلزلت أكدت بالمصدر، زلزلت الأرض زلزالها، يعني زلزال شديد عظيم. ويدل أيضا الإضافة، إضافة الزلزال إلى الأرض، زلزالها، الها هذا يعود إلى إلى الأرض. إذا زلزلت الأرض زلزالها، فإضافة الشيء إلى ماذا؟ إلى محله، يدل على يعني وضع المعنى المناسب له. واضح يا إخواني؟ يعني هذه زلزلة الأرض، فهي زلزلة ماذا؟ لم تعرف من قبل. إذا زلزلت الأرض زلزالها، تقدم معنا أن الزلزال مما عرف وشاهده العالم، لكن زلزال الأرض ليوم القيامة زلزال ماذا؟ مختلف، وزلزال عظيم وشديد. ولهذا قال الله جل وعلا: إن زلزلة الساعة شيء ماذا؟ شيء عظيم. زلزلة الساعة شيء عظيم. أيش الآية التي فيها والساعة أدهى وأمر؟ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، يعني الدواهي والعظام يعرفها الناس، المصائب الشديدة العظيمة، لكن أعظمها داهية ومصيبة ماذا؟ الساعة. ولهذا قال: بل الساعة موعدهم والساعة ماذا؟ أدهى. أدهى اسم تفضيل، يعني هناك شيء دواهي، هناك أمور دواهي، هناك مصائب عظيمة، لكن أعظمها وأشدها وأدهاها ماذا؟ يعني أمر الساعة، أمر الساعة الذي يطم وماذا؟ يعم كل الدواهي، كل الدواهي. وهكذا يقال في الزلزلة، الزلزلة الناس شاهدت الزلازل مرارا وتكرارا، ولكن زلزلة الساعة ماذا؟ شيء مختلف، شيء مختلف. وفي فتح القدير للشوكاني رحمه الله قال: والمراد تحركها عند قيام الساعة، فإنها تضطرب حتى يتكسر كل شيء عليها. قال مجاهد: وهي النفخة الأولى لقوله تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الزلزلة هل هي لقيام الساعة أو بعد قيام الساعة؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. فيقول الشوكاني رحمه الله ينقل عن مجاهد أن هذه الزلزلة لقيام الساعة بدليل قوله تعالى: يوم ترجف الراجفة. ما هي الراجفة؟ زلزلة الأرض، ترتجف الأرض وترتج وماذا؟ تزلزل. ثم قال: تتبعها الرادفة، الراجفة في النفخة الأولى، والرادفة في النفخة ماذا؟ الثانية، عند أن يقوم الناس لرب العالمين. ثم قال: وذكر المصدر للتأكيد. أي مصدر؟ زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها، لماذا أتى بزلزالها؟ يقول: لتأكيد الحدث وعظمته. قال: ثم أضافه إلى الأرض، الذي هو زلزالها، فهو مصدر مضاف إلى فاعله، والمعنى زلزالها المخصوص الذي يستحقه ويقتضيه جرمها وعظمها، الذي يقتضيه جرمها وعظمها. إيش معنى جرمها؟ يعني جرم حجم الأرض، طولها وعرضها. إذا زلزلت هذه الأرض الطويلة العريضة، ما هو في جزء معين؟ إذا زلزلت كلها فستكون هذه الزلزلة يعني شيئا غريبا، شيئا عظيما، لم يعهد مثله، لم يعهد مثله. مثل لما تقول يعني: أعطى الأمير عطيته لفلان، عطيته لفلان، يعني عطية الأمير، لما أضفنا عطيته لفلان الأمير يعطي عطية كبيرة كبيرة وكثيرة وعظيمة. ثم قال الشوكاني رحمه الله: قرأ الجمهور زلزالها بكسر الزاي، وقرأ الجحدري وعيسى بفتحها زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها، قراءتان زلزال وماذا وزلزال. قال: وهما مصدران بمعنى، بالكسر أو بالفتح كلاهما مصدر ومعناهما واحد. وقيل المكسور مصدر والمفتوح اسم، زلزال مصدر، مثل قلقال وماذا ونحو ذلك، والمفتوح ماذا اسم. قال القرطبي: والزلزال بالفتح مصدر كالوسواس والقلقال. هنا نقل عن القرطبي أنه عكس. على كل ماذا، الزلزال فيه لغتان، الكسر والفتح، وهل هما مصدران أو أحدهما مصدر والآخر ماذا اسم ليس بمصدر، خلاف. انتهى من ماذا، من تفسير الشوكاني فتح القدير. وقال صديق حسن خان في كتاب فتح البيان في مقاصد القرآن: وفي الخازن، وفي الخازن، أي خازن؟ تفسير الخازن، يعني كتاب من كتب التفسير. وفي الخازن في وقت هذه الزلزلة قولان، نقل الخازن في تفسيره قولين لأهل العلم في وقت الزلزلة متى ستكون، أحدهما وهو قول الأكثرين أنها في الدنيا وهي من أشراط الساعة، هذا قول الجماهير أن هذه الزلزلة ستكون ماذا في الدنيا، يعني قبيل قيام الساعة، وستكون من علامات ماذا، من علامات الساعة، تزلزل الأرض وتسقط النجوم وتدك الجبال ويتغير الكون، وبعد ذلك ماذا، تقوم الساعة. قال: والثاني أنها زلزلة، أنها زلزلت يوم القيامة انتهى، يعني بعد أن تقوم الساعة، بعد أن تقوم الساعة يحصل الاضطراب والتغير في الكون. قال: ويؤيد القول الثاني، ما هو القول الثاني؟ أنها ليست في الدنيا وأنها يوم القيامة. قال: قوله تعالى: وأخرجت الأرض أثقالها، يعني بعد هذه الزلزلة تخرج الأرض أثقالها، ما في بطنها، وهذا إنما يكون في يوم القيامة في البعث والنشور عند أن يبعث الناس من قبورهم. قال: فإن الإخراج إنما هو في النفخة الثانية، وكذا شهادتها بما وقع عليها إنما هو بعد النفخة الثانية، وكذلك انصراف الناس من الموقف إنما يكون بعد الثانية. تأمل، يقول هذه الأمور ترجح أن الزلزلة تكون ماذا، في يوم القيامة وليست في الدنيا، يعني بعد النفخة الثانية. انتهى. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: وأخرجت الأرض أثقالها، أي وأخرجت الأرض ما في جوفها من الأموات والمعادن، من الأموات والمعادن، وهذا كقوله تعالى: وألقت ما فيها وتخلت. والأثقال، والأثقال جمع ثقل، وقد قيل للجن والإنس الثقلان. وأخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. الأسطوان يقول مثل السارية، هذه السارية يقول لها ماذا؟ أسطوانة. تقيء الأرض، ما معنى تقيء؟ تخرج ما في بطنها، لكن ليس من الأموات، من الكنوز والمعادن. الكنوز والمعادن. قال تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان التي هي السواري من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، يعني من أجل هذا الذهب والفضة قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، أي من أجل الدنيا، من أجل الدنيا قطع رحمه، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. هذا سيكون في آخر الزمان. تقيء ماذا؟ تقيء الأرض ما في بطنها من المعادن. من ماذا؟ من المعادن، من ذهب وفضة وغيرها. فمن قال وأخرجت الأرض أثقالها، قال هي المعادن، اعتمد على هذا الحديث، هذا الحديث الصحيح الصريح. وبعضهم يقول ما في بطنها ماذا؟ من الأموات. وكلا القولين ماذا يعني؟ صحيح. كلا القولين صحيح. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وهكذا وألقت ما فيها وتخلت، ألقت ما في بطنها من بطنها إلى ظهرها. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال ابن عباس إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي تحركت من أسفلها، وأخرجت الأرض أثقالها، يعني ألقت ما فيها من الموتى، قاله غير واحد من السلف. وهذه كقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وكقوله وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. انتهى كلامه رحمه الله. وعلى كل، ألقت ما فيها من المعادن، وألقت ما فيها ماذا؟ من الأموات. ثم قال الله جل وعلا وقال الإنسان ما لها، أي ويقول الأحياء الذين يشهدون هذه الزلزلة وهم مشدوهون من هول ما يرون، ما الذي وقع لهذه الأرض؟ ما الذي وقع أو ما الذي حدث؟ فبعد أن كانت ساكنة مستقرة صارت متحركة مضطربة، لقد أتاها من أمر ربها ما أتاها، كما في سورة ماذا؟ الانشقاق، فأذنت لربها وحقت إذا السماء انشقت، وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ماذا؟ ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت، يعني ألقت ما في بطنها بأمر الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله وقوله وقال الإنسان ما لها، أي استنكر أمرها بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة وهو مستقر على ظهرها، أي تقلبت الحال فصارت متحركة مضطربة، قد جاءها من أمر الله ما قد أعد لها من الزلزال الذي لا محيد لها عنه، ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين. وحينئذ استنكر الناس أمرها وتبدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. انتهى من تفسير ابن كثير. ثم قال ربنا جل وعلا بعد ذلك يومئذ تحدث أخبارها، أي فإذا وقعت الزلزلة واضطربت الأرض وتحركت من أسفلها، حينئذ تحدث الأرض بما عمل عليها العاملون أو بما عمل العاملون على ظهرها من خير وشر. تحدث بكل ما ماذا عمل على ظهرها. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله يومئذ تحدث أخبارها أي تحدث بما عمل العاملون على ظهرها. قال أهل العلم يا إخواني: لأن الأرض أحد الشهود، الأرض أحد ماذا؟ الشهود الذين يشهدون على ابن آدم، تشهد عليه جوارحه ويشهد عليه تشهد عليه الملائكة، الملائكة الملازمون له، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، فما يفعل الإنسان عملا إلا ويطلع الله الملائكة على عمله، حتى لو عمله داخل الحمام. الملائكة ما تدخل الحمام، ولكن الله سبحانه وتعالى ماذا يعلمهم بما يعمل العبد. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون، يعلمون ما تفعلون، هم ما يعلمون الغيب، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل الصورة ماذا ظاهرة لهم، فيكتبون، يكتبون ما يفعل العبد حتى في الحمام الذي لا يدخلونه. ومن جملة الشهود ماذا يا إخواني؟ الأرض التي عمل عليها المعصية، الأرض التي عمل عليها المعصية. ومن جملة الشهود الله سبحانه وتعالى، وهو خير الشاهدين، وهو خير الشاهدين، فمن أسمائه الشهيد، من أسماء الله الشهيد الذي يشهد أعمال العباد، يشهد أعمال العباد، وهكذا العليم والبصير والسميع، كل هذا ماذا من أسماء الله التي تدل على الإحاطة والشمول والعلم التام بكل ما يعمله العباد. لا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وهكذا في الدنيا يعلم السر وأخفى، وما ماذا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله سبحانه وتعالى يعلم، يعلم كل شيء، يعلم كل شيء، ويسمع كل شيء، ويبصر كل شيء سبحانه. فمن أسمائه كما سمعتم الشهيد والسميع والبصير والعليم والمحيط والحافظ وماذا والرقيب، إلى آخر، إلى آخر الأسماء التي تدل على ماذا الإحاطة والشمول بجميع الأشياء جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، أو ثم قال الله بعد ذلك: بأن ربك أوحى لها، أي وقد حدث كل ذلك في الأرض، لأن الله تعالى أمرها بأن تتزلزل وتنشق وتتحدث بما فعل كل واحد على ظهرها، فأطاعت أمر ربها. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله بأن ربك أوحى لها، قال البخاري: أوحى لها وأوحى إليها، يعني قال في كلام العرب: أوحى له وأوحى إليهم، ووحى لها ووحى إليها، هذه لغات واحد. وكذا قال ابن عباس: أوحى لها أي أوحي إليها أو أوحى إليها. والظاهر أن هذا مضمن بمعنى أذن لها. وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس: يومئذ تحدث أخبارها قال لها ربها قولي، فقالت قولي أي بما عمل على ظهرك، فقالت. وقال مجاهد أوحى لها أي أمرها، وقال القرطبي أمرها أن تنشق عنهم يعني فانشقت، انتهى. ثم قال الله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، أي يوم تزلزل الأرض وتندق ويبعث الله تعالى الموتى من قبورهم ويجمعهم للحساب ويقضي بينهم بعدله المطلق، فيرجع الناس حينئذ عن موقف الحساب أصنافا متمايزين، يرجعون من موقف الحساب وهم أصناف، يعني كل صنف ماذا؟ وحدة، كل صنف وحدة، كما قال الله تعالى في سورة ماذا؟ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، والفوج هو الجماعة، الجماعة كل جماعة وحدهم، الصالح مع الصالح والطالح مع الطالح، وهكذا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، زمرا بمعنى جماعات، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا أي جماعات، وهكذا يحشرون يعني يوم القيامة جماعات جماعات، وتقدم معنا هذا المعنى في سورة عم، يعني يحشر كل صنف من الناس ممن يعملون عملا معينا ماذا؟ على جنب، يعني جاء في الحديث يحشر الله المتكبرين أمثال الذر، هؤلاء جماعة، هؤلاء يعتبرون ماذا؟ جماعة، الزنا جماعة، وأصحاب الخمر جماعة، إلى آخره إلى آخره. ماذا؟ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، ما قال حتى فوجين صالحين وطالحين، أفواجا، حتى لو كانوا من صنف واحد، مثلا عندنا مسلم متكبر، مسلم متكبر يحشره الله مع المتكبرين، وهكذا وهكذا. قال يصدرون أصنافا متمايزين، فيكون المحسنون معا في طريقهم إلى دار المثوبة، ويكون الطغاة المجرمون والمسيئون في طريقهم إلى دار العقوبة، ليلاقوا جزاء ما عملوا في الحياة الدنيا. أهل الخير يلاقون خيرا، وأهل الشر ماذا؟ يلاقون شرا، كل واحد على حسب عمله. قال ابن كثير يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أي يرجعون عن مواقف الحساب أشتاتا، أي أنواعا وأصنافا، ما بين شقي وسعيد، مأمور به إلى الجنة ومأمور به إلى النار. قال ابن جريج يتصدعون أشتاتا فلا يجتمعون آخر ما عليهم. وقال السدي أشتاتا فرقا. وقال وقوله تعالى ليروا أعمالهم، أي ليعلموا ويجازوا بما عملوه في الدنيا من خير وشر، ولهذا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال الله جل وعلا في خاتمة هذه السورة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي فمن عمل، من يعمل بمعنى من عمل، ما في عمل في الآخرة، من يعمل أي عمل في الدنيا، فمن عمل عمل خير فإنه سيجد ثوابه مهما كان حقيرا، يعني مهما صغر سيجد ماذا؟ عمله، ولو كان في وزن الذرة. ومن عمل مثقال ذرة من سوء فإنه سيجد جزاءه عند ربه في ذلك اليوم مهما ماذا كان حقيرا أيضا، يعني العمل سيجده وإن صغر إلى حد مثقال الذرة. ما عندنا في الدنيا هنا وزن مثقال ذرة، ولكن الله عنده ماذا؟ ميزان، يزن الأعمال بميزان بميزانه العادل. قال العلامة السعدي رحمه الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا شامل عام للخير والشر كله، لأنه إذا رأى مثقال الذرة التي هي أحقر الأشياء وجوزي عليها، فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى، كما قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال: ووجدوا ما عملوا حاضرا. ثم قال: وهذه الآية فيها غاية الترغيب في فعل الخير ولو قليلا، والترهيب من فعل الشر ولو حقيرا، يعني ترغب في فعل الخير وإن كان هذا الخير قليلا، لا تدري أين ماذا محل رضا الله. قد يكون العمل يسيرا في نظرك ويكتب الله لك ماذا؟ رضوانه. وقد يكون العمل حقيرا وهو شر تستخف به ويكتب الله عليك سخطه إلى يوم القيامة. فالإنسان لا يحتقر أن يفعل الخير وإن صغر، ولا يحتقر أن يترك الشر وإن ماذا؟ وإن صغر. ولهذا جاء ماذا يا إخواني؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني ما في شيء تعطيه إلا أنك ماذا؟ تبتسم وتهش وتبش في وجهه، هذا فعل خير. وهكذا قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة، من لم يجد شق التمرة نصف فبكلمة ماذا؟ طيبة. وانظر إلى حديث الرجل الذي نحى غصن من طريق الناس، مشى في الطريق فرأى شجرة وعندها غصن بارز، ربما إذا مشى الإنسان وهو غافل ما يدري إلا وقد يعني اصطدم به فألحق به ضررا، إما في عينه وإما في رأسه. فقال هذا الرجل: والله لأنحين هذا الغصن عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. قال: فشكر الله له فغفر له. وهو غصن، يعني ما في شيء. وتلك المرأة التي ماذا سقت كلبا، كان يعني ماذا عطشان، كاد أن يقتله العطش، غفر الله لها. وكانت بغية من بغايا بني إسرائيل، قد سخط الله عليها بهذا العمل، ماذا؟ غفر الله لها وأدخلها الجنة. وفي المقابل المرأة الإسرائيلية التي حبست الهرة، لا هي أطعمتها إذ حبستها، ولا هي تركتها يعني تبحث عن رزقها تأكل من خشاش الأرض أي من هوامه، فماذا؟ أدخلها الله النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها، ولا هي تركتها ماذا؟ تأكل من خشاش الأرض. ورآها النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الكسوف، في حادثة الكسوف لما كسفت الشمس وصلى بهم، قال: رأيت المرأة الإسرائيلية في وسط النار، ورأيت الهرة وهي تخمش وجهها وصدرها، وهي تخمش وجهها وصدرها، يعني أراه الله هذا المنظر، أراه الله سبحانه وتعالى في حادثة الكسوف أشياء كثيرة، كان من جملتها ماذا؟ هذه المرأة الإسرائيلية التي حبست الهرة. فعلى كل ماذا يا إخواني، فليكن الإنسان راغبا فيما عند الله ولو كان في نظره يسيرا حقيرا. ربما يستطعمك إنسان، أعطني 10 أو 50 ريال مثلا ورحمته وأعطيته، ربما يغفر الله لك وربما يرزقك الله بهذه 50 ريال أو 10 أو 20 ريال وهكذا. وفي المقابل لا يأمن الإنسان ماذا يا إخواني من سخط الله ولو كان العمل ماذا يسيرا. فلا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى عظم من عصيت، انظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه قادر عليك في أي لحظة. فهذه الآية كما يقول العلامة السعدي فيها الحث على ترغيب في فعل الخير وإن صغر وحقر، وفيها التحذير من فعل الشر وأيضا وإن ماذا صغر وحقر، فالإنسان سيجد عمله مهما كان صغيرا. ولا يظلم ربك أحدا، قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. بارك الله فيكم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، والحمد لله رب العالمين.